السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. نحمدك اللهم ربنا ونستعينك ونسألك من فضلك العظيم، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك وأشرف رسلك نبينا محمد بن عبد الله، من سطع الدنا بجماله وبلغ الذرى بجلاله وكملت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، الذي بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونكرر القول بأنه من الاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم لدراسة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنضر الله وجوهكم، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس المبارك ممن تتنزل على أفراده السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه جواد كريم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار.
أحسنت. لما انتهى المصنف رحمه الله من المقدمات في حمد الله جل وعلا والثناء عليه والشهادة له سبحانه بالربوبية والألوهية ومزايا تلك الشهادة ومكانتها وأهميتها وآثارها، وثنى بالشهادة بالرسالة للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبيان مكانته ومنزلته وفضله عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباع سنته قال رحمه الله: وبعد. وبعد هذه يؤتى بها للبداية بما يريده المتحدث، وتسمى فصل الخطاب. ولهذا من الله تبارك وتعالى على داود بقوله: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب هو على معناه العام أن ييسر الله عز وجل لعبد من عباده أن يكون قوله فصلا في أحكامه، في أقواله، في أفعاله، في سلوكه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أو أن ذلك خاص بالألفاظ وما أتيه من اللغة والبيان والبلاغة والفصاحة. وتأتي وبعد، والصواب والأفصح أما بعد. الأفصح أن يقول المتحدث أما بعد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يكون ويقول في خطاباته وكتاباته للملوك وغيرهم: أما بعد. فأما بعد تأتي بعد المقدمة للحديث الذي يريده المتحدث، وهي من الفصل بين الجمل. وكما قلت أن الصواب والأفصح أما بعد، ولا بأس بأن تأتي وبعد. من أول من قال أما بعد؟ أول من قال أما بعد، اختلف أهل العلم في من أول، في أول من قال أما بعد، فذهب بعضهم إلى أنه آدم عليه السلام، وبعضهم قال إنه داود وهو الأقرب، وبعضهم قال إنه يعقوب، وبعضهم قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب آخرون إلى أن أول من قالها العرب وخطباء العرب وفصحائهم كقس ابن ساعدة الإيادي وسحبان وائل، وقيل إن من قالها أول من قالها كعب بن زهير، وقيل إنه يعرب بن قحطان، وجمعها الناظم بقوله: جرى الخلف أما بعد بادئا بها خمسة أقوال وداود أقرب. خمسة، ويصح أن تكون سبعة. وكانت له فصل الخطاب وبعده، يعني داود، قيل إن الحكمة التي آتاه الله إياها هي العلم ووضع الأمور في مواضعها الصحيحة وفي قضائه وأقواله وأفعاله عليه السلام. وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس، قس بن ساعدة، فسحبان، فكعب، فيعرب. جرى الخلف أما بعد بادئا بها خمسة أقوال وداود أقرب. وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس، فسحبان، فكعب، فيعرب. هذا فيما يتعلق بأما بعد. ومن ما تقتضيه أما بعد دخول الفاء بعدها. عند أهل اللغة إذا أتيت بأما بعد فتقول كذا، يعني والمصنف رحمه الله قال: وبعد فإن، أدخل الفاء على وبعد وأما بعد. أما بعد فإن، ولا تقول أما بعد إن، هذه تحتاجونها في الخطابات وفي الكتابات. وقد نظم الإمام ابن مالك رحمه الله في ذلك قوله في الألفية: أما كمهما يكن من شيء وفاء، وفاء اللي هي تدخل بعد أما، بعد أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا أليفا. أما كمهما يكن من شيء وفاء، وفاء اللي هي دخول الفاء بعد أما بعد، وفى لتلوي يعني بعدها لتلوي تلويها وجوبا أليفا. إذن من ما تقتضيه أما بعد وجوب دخول الفاء بعدها. ثم انطلق المصنف رحمه الله من قاعدة عظيمة، وهي قاعدة أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. الخلق لمن؟ لله. والاختيار لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا أحد يخلق كخلقه، ولا أحد يختار كاختياره، وإنما الخلق لله سبحانه والاختيار لله عز وجل وحده. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآية 68 من سورة القصص. والمصنف رحمه الله انطلق من هذه الآية لتكون قاعدة يبني عليها كتابه كله، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. يريد أن يؤصل هنا أن الله عز وجل اختار نبيه ومصطفاه وحبيبه ومجتباه محمدا صلى الله عليه وسلم من دون سائر الخلق ومن دون سائر الرسل، فمن عليه بالرسالة الخاتمة وأنزل عليه هذا الكتاب، وجعل سنته هي الفيصل والمرجع التي يرجع إليها كل من أراد الهدى في الدنيا والفوز في الآخرة. إذن هذا سر بداية المصنف رحمه الله بهذه الآية، لأنه سيتحدث عن سنتي وسيرتي وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فناسب أن ينطلق من هذه الآية. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال وربك، الواو هنا للاستئناف، وربك التعبير بالربوبية هنا لطيف وأنسب من التعبير بالألوهية. لماذا؟ لأن المقام مقام اقتضاء العلم والقدرة والحكمة والاختيار، وهي إلى الربوبية أقرب. وجاءت هذه الآية في سياق الرد على المشركين، فقد جاء في بداية فيما قبل هذه الآية: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الشرك في الألوهية وفي الربوبية، أو حتى ادعاء النبوة بأن أحدا أنسب لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما زعم الكفار بقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله عز وجل هو المتفرد والمنفرد بالخلق، فلا أحد يخلق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ جاءت في سياق الإنكار على الكفار. كذلك الكفار ادعوا أن الوليد ابن المغيرة وأن من مكة وعروة ابن زيد الثقفي في الطائف أولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالقسم لله عز وجل وحده، فالقسمة لله عز وجل وحده، فليس لأحد أن يختار اختيارا غير اختيار الله، وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بالإرادة. والإرادة نوعان: إرادة الله عز وجل وإرادة العباد. فالله عز وجل له إرادة، بل له الإرادة الكاملة التامة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لكن للعباد أيضا إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإرادة الله نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية، لكن مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم.
وليس المراد ها هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار ها هنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله تعالى ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار ها هنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق فهو أعم وأسبق، وهذا أخص وهو متأخر فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق.
كلام عظيم من المصنف رحمه الله، يبين المراد بقوله يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار هنا المراد به الاجتباء والاصطفاء، لأن الاختيار له معنيان: معنى عام والمراد به الإدارة الإرادة، المراد به الإرادة، هذا الاختيار العام الذي عليه المتكلمون وعلماء الكلام، يقولون المراد بالاختيار الفاعل المختار، وهذا في الحقيقة ليس هو المراد هنا، المراد هنا الاصطفاء والاجتباء، فهو أخص من معنى الاختيار العام الذي هو الإرادة. ولا يصح أن يكون المراد هنا الإرادة، لماذا؟ لأن الإرادة تدخل في الخلق، فالإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار هو سبحانه كذلك، وليس المراد ها هنا هذا المعنى، لأنه داخل في قوله يخلق ما يشاء، بمعنى أنه فاعل مختار، فإنه لا يخلق إلا باختياره سبحانه، وداخل في قوله ما يشاء في عموم مشيئته، فإن المشيئة هي الاختيار. إذن ليس المراد بالمعنى الفاعل المختار، لأن ذلك داخل في قوله يخلق ما يشاء، فدل على أن المراد بالمعنى المعنى الأخص وهو الاجتباء والاصطفاء، يخلق ما يشاء ويختار. إذ لو كان المراد بالاختيار الفاعل المختار لاكتفى بقوله وربك يخلق ما يشاء، لكن لما عطف عليها الاختيار من باب عطف الخاص على العام، فالمراد به الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، خلقهم ثم اختار منهم، وهو الاختيار الخاص، والاختيار العام يكون اختيارا قبل الخلق، بل كأنه الخلق نفسه، فالمراد هنا المعنى الخاص وليس المراد المعنى العام، لأن الاختيار بعد الخلق هو المراد وهو المعنى الخاص، والاختيار قبل الخلق هو المعنى العام، فهو أعم وأسبق. وهذا يعني الاختيار الخاص وهو الاجتباء والاصطفاء اختيار أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق وليس اختيارا للخلق. إذن هنا عدة أسئلة: ما المراد بقوله سبحانه يخلق ما يشاء؟ وما المراد بالاختيار؟ وما المعنيان في الاختيار، المعنى العام والمعنى الخاص؟ وأيها المراد هنا؟ هل المراد الفاعل المختار أو المراد الاجتباء والاصطفاء؟ وما الفرق بين الاختيار من الخلق وهو الاصطفاء والاجتباء، والاختيار للخلق وهو الداخل في المعنى الأول وهو المعنى العام؟ نعم، هذا فيما يتعلق وربك، بمعنى قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية أن فيها ردا على المعتزلة الذين يقولون بوجوب الأصلح على الله تبارك وتعالى، وأن اختيار ذلك واجب عليه، والصحيح أن هذا ليس بواجب، وإنما هو من مقتضى علمه وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وله النوال الواسع. وذكر أيضا الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن في هذا ردا على القدرية أيضا الذين يحتجون بالقدر أو يسلبون إرادة العباد، والصواب أن للعباد إرادة ومشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، لكن إرادة الله فوق إرادة العباد، بل وأفضل وأحسن، ولو كان في بادئ الرأي وبادئ الأمر أن الإنسان يريد شيئا، لكن إرادة الله خير من إرادته لنفسه، ولهذا دائما سلم أمرك لله، فلله عز وجل الخلق والإرادة والاختيار، ما يختاره الله لعبده في فقره وغناه، في ولده وعقمه، في أعماله ووظائفه، فاختيار الله لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولا ينافي هذا أن العبد يتعاطى الأسباب، إذا اختار الله له الفقر فلا ينافي أنه يتعاطى أسباب الغنى، لكن إن لم يحصل له الغنى فليعلم أن اختيار الله له هو الخير. يريد العلم ويبذل أسبابه، لكنه لا يوفق إلى أن يكون في مصاف العلماء الكبار، فليحمد الله عز وجل. يريد مثلا الإمارة، يريد الوزارة، يريد المنصب، يريد الجاه، يريد ويريد من متع الحياة الدنيا، لكن قد لا تتحقق له، فليصبر وليرضى بحكم الله واختياره. لأن الذي لا يرضى بحكم الله واختياره يدعوه ذلك أولا إلى عدم الرضا بالقضاء والقدر، وإلى الجزع والتسخط، وإلى الحسد والحقد على من آتاهم الله النعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فإذا رأيت من أنعم الله عليه فذلك خلق الله واختياره، وإذا رأيت المبتلى فذلك خلق الله واختياره. فعود نفسك على أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، ولا ينافي هذا كما قلنا تعاطي الأسباب المشروعة. فالذي يتزوج ولم يأته الولد يتزوج ويعالج، ولا يقول أنا خلاص رضيت بما قدر الله لي. فالرضا بالقضاء والقدر لا ينافي تعاطي الأسباب المباحة والمشروعة. توكل على الرحمن في كل حاجة أردت، فإن الله يقضي ويقدر. إذا ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه، وما للعبد ما يتخير. ليس للعبد أن يتحقق له اختياره، فإن الاختيار الأول والمطلق والأخير لله عز وجل وحده. وقد يهلك الإنسان ومن وجه حذره، وينجو بحمد الله من حيث يحذر. فالأمر كله لله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشؤم. العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشؤم. نعم.
وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده. فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه.
نعم.
وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة، وهي مفعولة، ويختار أي ويختار الذي لهم الخيرة، وهذا باطل من وجوه.
نعم.
أحدها
في هذه الآية للعلماء في الوقف قولان مشهوران، فذهب جمهور أهل العلم من المفسرين وغيرهم أن الوقف الصحيح التام على قوله ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وتقف. هذا هو الوقف الصحيح ثم تستأنف ما كان لهم الخيارة. وما هنا نافية، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الوصل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، فتكون ما هنا موصولة، والتقدير وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخيارة. وممن ذهب إلى هذا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، والزجاج من أهل اللغة. ولهذا قول المصنف وذهب بعض من لا تحقيق عنده نوع من المصنف رحمه الله إلى الثقة بالرأي الراجح، وإلا الأولى أن يساق خلاف العلماء، لأن من ذهب إلى القول الثاني هم من بعض خيار وكبار أهل العلم بالقرآن وأهل اللغة. إذن عرفنا قولين في الوقف ويختار، هذا ما عليه الجمهور وتكون ما نافية، والقول الثاني أن الوقف يجوز على ويختار، ويجوز أيضا الوصل وتكون ما موصولة، والتقدير ويختار الذي كان لهم الخيارة. المصنف رحمه الله انتصر إلى الرأي الأول الذي هو رأي الجمهور، وأن الوقف على ويختار طبعا وهو الصحيح والأولى والراجح، وسينتصر إليه ويرد على قول المخالفين. والقول الثاني هو جواز الوصل وتكون الماء هنا موصولة بمعنى الذي، والقول الأول أرجح. أراد الآن المصنف رحمه الله أن يستفيض في الرد على القائلين بأن الوصل هو الأولى وأن الماء موصولة، يريد أن ينتصر لأن الوقف التام على ويختار وأن الماء نافية، ما كان لهم الخيارة، يعني ليس لهم الخيارة والاختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ويبدأ المصنف رحمه الله في الرد على القول الثاني من ستة أوجه. الوجه الأول:
أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد، لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان والخبر لهم، فيصير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم، ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم،
ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم،
ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم.
نعم.
وهذا التركيب محال من القول.
إيه نعم، يقول لو قلنا إنها موصولة، طبعا هذا استطرادات لغوية لا نريد أن نقف عندها طويلا، لأن الدرس هو في المعاني أكثر من الألفاظ. لكن باختصار يقول لو قلنا إنها موصولة، الماء موصولة، فتحتاج الماء الموصولة إلى صلة، والصلة لا بد لها من عائد، وحينئذ لو قلنا إنها موصولة تخلو الصلة من العائد، لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان، ما كان لهم الخيرة، فأين الخبر؟ الخبر يكون لهم، فالمعنى يكون ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم، فكأن في التركيب ثقلا يسمو كلام رب العالمين وما أوتيه من البلاغة والإيجاز والإعجاز والبيان، أعني كلام رب العالمين، من هذا التركيب الثقيل الذي كما عبر المصنف عنه بأنه محال من القول. طيب قد يقول القائلون بأن صلة، يقول يمكن أن يكون تصحيح بأن العائد محذوف، نقدر عائدا محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيارة فيه. وأيضا هذا فيه نوع من الثقل والتركيب المحال. نعم.
فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه، أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره.
نعم.
قيل هذا يفسد من وجه آخر،
يعني أننا لو سلمنا لكم بأنه يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا، قلنا إن هذا ليس من الأوجه التي ذكرها أهل اللغة، أو ليس من المواضع التي ذكرها أهل اللغة بأنه يجوز فيها حذف العائد. وقد ذكر أهل اللغة منهم ابن مالك رحمه الله في الخلاصة في المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، وليس هذا الذي ذكرتموه من الأوجه التي يجوز الحذف فيها. قال ابن مالك رحمه الله: وفي عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفضا، يعني في الجر، كان كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. والحذف عندهم كثير منجلي، يعني أن هذا ليس من المواضع الأربعة التي ذكرها أهل العلم وأهل اللغة، منها أن يكون العائد مبتدأ وخبره جملة، ومنها أن يكون الفصل غير بعيد وغير طويل، ومنها أن تكون ما مجرورة بحرف الجر. هذه من المواضع التي ذكر أهل اللغة أنه يجوز فيها حذف العائد، وليس منها ما ذكرتموه، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. هنا يجوز حذف العائد والتقدير: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه، فلما علم واتحد المعنى وجاء مجرورا بحرف جر الموصول بمثله جاز ذلك ونظائره. نعم. ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت
ونحن،
لأنه لا بد أن تقول جاءني الذي مررت به، تأتي بالعائد، ورأيت الذي رغبت فيه، وهكذا. نعم. الثاني
أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيرة،
أو لنصب الخيرة،
أو لنصب الخيرة، وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكأنه يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة، أي الذي كان هو عين الخيرة لهم،
الذي كان هو
عين الخيرة،
عين
الخيرة
خبر كان.
نعم.
نعم.
الذي كان هو عين الخيرة لهم.
نعم.
وهذا لم يقرأ به أحد البتة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير.
نعم. هذا المعنى الثاني خلاصته أنه لو أراد المعنى أن تكون الماء موصولة، لا لازم أن ننصب الخيارة، ما كان لهم الخيارة، وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكأن المراد يقول يختار ما كان لهم الخيرة، أي الذي هو كان عين الخيرة، عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد. فدل على أن ما هنا ليست موصولة، وإنما هي يا جماعة نافية، ما كان ليس لهم أن يكون. المعنى الثالث،
أن الله سبحانه يحكي على الكفار اقتراحهم في الاختيار،
نعم،
وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده هو بالاختيار.
نعم،
لابد قال تعالى
لطالب العلم والعالم والمفسر ومن يريد أن يتحدث عن معاني القرآن، لابد أن ينظر في سياقات القرآن، لأن سياقات القرآن المعنى السابق والمعنى اللاحق كلها تدل على المعنى. فالآيات جاءت في سياق الرد على الكفار، فناسب أن تكون الماء هنا نافية، أن تنفي اقتراحهم وما يقولونه وما يريدونه، كما في قوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن في آية الزخرف. نعم،
كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
لاحظ سخرية بالضم، لأن المراد من التسخير ليسخر الله بعضهم لبعض، يسخر الغني للفقير، يسخر الأمير للمأمور وهكذا. أما سخرية تكون من السخرية وهي ليست مرادة هنا. نعم،
فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه
الخيرة لله. هؤلاء الكفار يريدون، أهم يقسمون رحمة ربك، ثم يأتي في الآية التي معنى آية القصص ما كان لهم الخيرة بأسلوب النفي. نعم،
وأخبر أن ذلك ليس إليهم،
نعم،
بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم، وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار.
نعم،
ومن يصلح له ممن لا يصلح له، ومن يصلح له ممن لا يصلح، وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل، فهو القاسم ذلك وحده لا غيره.
نعم، هذه المعاني عظيمة في معنى قوله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومعنى قوله سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وهذا منهج القرآن يستفيد منه كل مسلم وكل عالم وكل داعية في معالجة الشبهات والإثارات التي يذكرها بعض الناس عن بعض. فمثلا بعض أهل الحقد والحسد قد مثلا يعتب أو يحسد بعض أهل الفضل وأهل الخير، على طول أجبه أنت، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وكذلك في مجال الاختيار، إذا اختار الله عبدا من عباده في علم أو فضل أو غنى أو ولاية أو مكان أو منصب، فالله هو الذي يختار. وكذلك الاختيار الأعظم وهو اختيار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واختيار أفضلهم وسيدهم وحبيبنا جميعا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنطلق الذي يريد المصنف أن يصل إليه، إن اختيار محمد صلى الله عليه وسلم هو اختيار رب العالمين، ولا حديث ولا اختيار بعد اختيار رب العالمين تبارك وتعالى. ففيه رد على منكر النبوة، وفيه رد على مدعي النبوة الذين يدعون وإلى اليوم يأتي أناس يدعون النبوة، فالنبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهكذا هذه الآية بين فيها انفراد بين فيها انفراده بالخلق والاختيار، وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره.
نعم. المصنف رحمه الله يتابع بيان المراد بقوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، كما جاء أيضا في آية الأنعام الآية 24 و100 من سورة الأنعام: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، فيرد عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالعلم وحده لله، العلم الكامل لله عز وجل، الله أعلم بمن يرسله، وأعلم بمن يختاره للرسالة، وأعلم بمن يصطفيهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. فاختيار محمد صلى الله عليه وسلم اختيار ينبني على ساعة علم الله عز وجل وحكمته وقدرته جل وعلا. نعم.
الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، فقال: ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه، فتأمله فإنه في غاية اللطف.
نعم، هذا هو الوجه الرابع من الأوجه التي يرد فيها المصنف رحمه الله على القائلين بأن ما في قوله ما كان لهم الخيار ليست نافية وإنما هي موصولة. يقول أن الآية جاءت في سياق تنزيه الله عز وجل نفسه عما اقتضاه شرك المشركين من اقتراحهم واختيارهم، فناسب تنزيه الله لنفسه بأسلوب النفي وليس بأسلوب الصلة، ليس بأسلوب الماء الموصولة، وإنما بأسلوب النفي. ما كان لهم الخيار ولم يكن شركهم، لأن لو لم تكن نافية وإنما كانت موصولة، لم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه. يعني يا الذين تقولون إن المراد الفاعل المختار، ليس هذا هو المراد، لأن المراد أن الآية جاءت في تنزيه الله نفسه عن شرك المشركين، فناسب أن نقف على ويختار، وأن معنى الاختيار ليس معنى الخلق، لأنه لو كان معنى الاختيار معنى الخلق لما كان للتأكيد على الاختيار فائدة، ولم يأتي في مجال تنزيه الله لنفسه. كذلك لو لم تكن ما هنا نافية ما تحقق المراد من تنزيه الله لنفسه. فليعلم هذا وليتأمل، فإنه في غاية اللطف، يعني فيه دقائق ولطائف ومعلومات دقيقة في دقة وإعجاز هذا اللفظ واختيار هذا اللفظ واختيار هذا الاختيار. فسبحان الخالق المختار سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. الوجه الخامس
أن هذا نظير قوله تعالى في
أن هذا اللي هو وربك يخلق ما يشاء ويختار،
نظير قوله تعالى في إن الذين تدعون من دون الله،
نعم، في الحج.
نعم سورة الحج آية 73. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز.
الله يصطفي. نعم.
ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإلى الله ترجع الأمور.
نعم هذا الوجه الخامس في الرد على القائلين إنما موصولة وأن الصواب أنما هنا نافية. أن هذه الآية لها نظائر. آية مثلا الزخرف من نظائرها، وآية الأنعام من نظائرها، ومن نظائرها وأشباهها آية الحج، لأنها أيضا جاءت في الرد على الكفار الذين يدعون أن هناك خالقا غير الله تبارك وتعالى، وهذا ليس بصحيح البتة. إن الذين تدعون من دون الله ضعاف عاجزون لا يستطيعون أن يخلقوا ولو ذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الخالق وهو البشر طبعا هنا في هذه الآية، والمخلوق وهو الذباب. ما قدر الله حق قدره، لأنهم جعلوا الخالق مثل المخلوق وجعلوا المخلوق مثل الخالق. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. إن الله لقوي عزيز. ثم قال في الاصطفاء والاجتباء والاختيار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا، وكذلك يصطفي من الناس رسلا. أو أن تكون الآية على عمومها بعموم الاصطفاء، فليتنبه لهذا. نعم.
وهذا
وبالتالي وإلى الله ترجع الأمور، يعني ما كان لهم الخيرة، ليس الخلق لكم وليس الاختيار لكم، وهنا ليس رجوع الأمور إليكم، وإلى الله ترجع الأمور.
وهذا نظير قوله في وربك يعلم ما تكن صدورهم.
في وين؟ في وين؟ في القصص. نعم. وهذا نظير قوله في القصص.
وهذا نظير قوله في القصص وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
نعم.
ونظير قوله في الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها به، لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبر السياق في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه، والله أعلم.
نعم. ذكر المصنف رحمه الله أن من نظائر هذه الآية قوله تبارك وتعالى في سورة القصص الآية 69 وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالعلم كله، العلم والإحاطة بكمالها وجميع دلالاتها لله سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما تكن الصدور بمعنى يعلم السر، ويعلم ما يعلنون. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ما هو أخفى من السر أيضا وما تختلجه الصدور. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأخبر في ذلك كله عن علمه، لأن هذا الاختيار مبني على علم، وعلم كامل ليس كعلم المخلوق. فعلم الله تعالى ليس كعلم خلقه، له العلم المطلق تبارك وتعالى في كل شيء، لتخصيصه محل اختياره في الأفراد، في الأنبياء، في الرسل، في الأماكن، في البشر، في غيرها، كما سيأتي تفصيل ذلك فيما سيريده المصنف لاحقا. لكن فيما خصص تبارك وتعالى من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم واختيار محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام للنبوة هو محل الاختيار الصحيح. لماذا؟ لأنه مبني على علم الله سبحانه، لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. حينما يختار الله عز وجل أحدا فإنه يعلم سبحانه أنه لا يصلح لهذا الأمر إلا ما اختاره سبحانه. وهذه قاعدة مضطردة ينبغي على المسلم ذي المعتقد الصحيح أن يسلم أمره كله لله في الخلق والاختيار والعلم والمشيئة وكل ما يختاره الله عز وجل. فمن الناس يختار الله له الغنى، ولو علم سبحانه أن الفقر أصلح له لاختاره، فما يختاره الله لعبده أفضل من اختياره لنفسه. على أنك لو تأملت واقع كثير من الناس لوجدت التسخط والجزع، وكل يريد ويريد ويختار ويجلس يضرب أخماسا بأسداس، يريد أن يصل في هذه الدنيا إلى كل ما يريد. أين الاختيار لله عز وجل؟ عود نفسك أيها المسلم بصدق المعتقد الصحيح أن تفوض أمرك كله لله. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والنتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا. حينما يختار الناس ما يختاره الله لهم ويقتنعون بما قسمه الله لهم، ذلك دليل سلامة المعتقد والتوحيد وصحة القلب وسلامته ودينونته لله تبارك وتعالى. فتدبر السياق، سياق هذه الآية وسياق الآيات التي لها في نظائرها وأشباهها، تجدها متضمنة لهذا المعنى، أي الاختيار لله ونفي اختيار المخلوق، بل زائدة عليه من المعاني، والله أعلم. المعنى السادس،
السادس أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله،
نعم، يجوز عقيبة ويجوز عقيبة، يعني بعد،
نعم،
بعد بقريب، بعد ببعيد، بعيدة، عقيبة، نعم،
عقيب قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار.
عظيم
القصص.
هذه الحقيقة من الأوجه المقنعة أن المراد بما هنا النافية وليست موصولة بوجه. ولهذا من تمام ثقة المصنف رحمه الله أنه عبر بي أنه ذهب بعض من لا تحقيق عنده. وفعلا من خلال هذه الأوجه أن هذه الآية جاءت في السياق ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقبلها فيقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم بعد ذلك فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، ثم يأتي الاصطفاء. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، كلها في سياق الاختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه الحقيقة مقنعة تماما في أن هذه الآية وهذا السياق يدل على أن المراد النفي وأن ما نافية وليست موصولة. فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فكانوا صفوة الله عز وجل من عباده وخيرته من خلقه، وهذا اختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا أيها العبد، هذا دليل على كمال وحدانية الله وربوبيته سبحانه وكمال حكمته وعلمه وقدرته واختياره. فوحده وآمن به، لا تتوجه إلى غيره. ما كان لهم الخيار، لا تتوجه إلى القبور ولا إلى الأنبياء بعد وفاتهم وفيما لا يقدرون عليه في حياتهم، ولا تتوجه إلى الولي ولا إلى السيد ولا إلى الغني ولا إلى البشر، وإنما إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو المعنى، هذا المراد، وإلا فما الفائدة أن تعلم أن الله له الخلق وله الاختيار وتذهب إلى غيره وتدعو غيره وتتوجه إلى غيره في طلب المنافع ودفع المضار وقضاء الحوائج؟ فوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى وثق بأن الله سيختار لك ما فيه خير لك في دينك ودنياك وآخرتك وعاقبة أمرك وعاجل أمرك وآجله، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وأخرجه أهل السنن حديث الاستخارة. وهذا الاستخارة يأتي في الأمور التي يريد الإنسان أن يقدم عليها وليس عنده ارتياح، كي يريد أن يتزوج فلانة بنت فلان فيستخير، يريد أن يدخل في أمر دنيوي أو تجاري أو مادي فيستخير، يريد وظيفة ما في بلد ما فيستخير، فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. شوف، انظر، تأمل أن كلها لله وأن الإنسان لا يعلم. اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أنا لا أعلم، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ما يختاره الله لك هو أفضل من اختيارك لنفسك بأن يدفع الله عنك سوءا أنت لا تعلمه. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه، وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم، فسبحان الله وتعالى عما يشركون.
نعم، هذا سبحان الله وتعالى عما يشركون يصلح أن يكون هذا هو الوجه السابع. لماذا؟ لأن تذييل الآية بهذه الصفات والتنزيه لله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيه نفسه سبحانه، دليل على أن المراد نفي ما كان يقترحه المشركون. فسبحان الله وتعالى عما يشركون وهو رد العجز إلى الصدر، وهذا من المهم جدا في السياقات أن تعرف البدايات والصدر والعجز. تذييل الآية، التذييل دائما يأتي لحكمة، فتذييله سبحانه الآية بقوله ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون فيه تنزيه الله نفسه سبحانه عما اقتضاه شرك المشركين وعما اقترحه المشركون واختاروه. فالأمر كله لله. إذن المهم هنا أيها الإخوة الكرام أن نعرف أن هذا الخلق والاختيار إنما هو راجع إلى علم الله وإلى حكمته وإلى قدرته وإحاطته بكل شيء سبحانه، لأن اختياره لحكمة ولعلم لا يطلع عليه غيره، ولو اطلع بعض الناس على شيء من العلم في ذلك فإنهم لا يحيطون به تمام الإحاطة. ثم النتيجة بعد كل هذا ذكرها المصنف في الفصل الذي بعد ذلك. قال فصل.
فصل. وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته
عظيم،
وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير، فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل الحكمة، لماذا وربك يخلق ما يشاء ويختار. تدبر وتأمل أحوال هذا الخلق من آدم إلى اليوم، وإلى أحوال الناس وهذا الكون وهذا العالم وهذا التأريخ وهذا الاختيار في الأماكن، اختيار مكة، اختيار المدينة، اختيار المسجد الحرام، اختيار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، اختيار حتى من يعمل فيهما ومن يأتي فيهما ومن يحضر ومن يشهد ومن يزور ومن يقصد، اختيار السماوات، اختيار الأرض، اختيار الأنبياء، اختيار الرسل، اختيار الأئمة، اختيار الصحابة، اختيار العلماء، اختيار. تجد في هذا التأمل في أحوال هذا العالم منذ خلق آدم رأيت الحكمة، وهي أن كل هذا دال على أن في هذا الكون ولهذا الكون ربا وإلها يستحق العبادة وحده دون سواه. هذه هي الثمرة وهذا هو الأثر. أما أن يكون هذا مجرد علم لا يكفي، فهذا مبني على علم الله وحكمته ودل على ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. وإذا كان كذلك فهو الله الذي لا يشركه أحد، والعبادة محض حقه، فلا يجوز أن تشرك بعبادة الله سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا أنداد ولا شركاء، فلا شريك له يخلق كخلقه، ولا شريك له يختار كاختياره، ولا شريك له يدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير لله، والعبادة بعد ذلك تكون لله عز وجل. فانظر الربط بين الربوبية والألوهية، والربط بين العلم والوحدانية. فليس مجرد الدين مجرد فلسفة ومعلومات وتصورات، بل لابد من التصديق والتنفيذ والتطبيق والعمل بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. التخصيص المشهود والاختيار له أثره في هذا العالم كله، فالمختار هو الله عز وجل وحده، وأيضا دلالة على صدق رسله الذين يبلغون عن الله شرعه، فيجب الإيمان بهم وتصديقهم. ثم بعد ذلك يريد المصنف يأخذ نماذج على هذا الاصطفاء وهذا الاختيار وهذه أيضا الاجتباءات والتخصيصات المشهودة في الكون وفي الشرع وفي العالم وفي الأنبياء وفي البشر، لنصل إلى الحقيقة أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يتوجه إلا إلى الله. وتأمل هذا الكون كله بسماواته بأرضه بفجاجه بسهوله بجباله، من الذي اختاره؟ من الذي أبدعه؟ من الذي أتقنه؟ من الذي صنعه؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. فواجب العباد أن يتوجهوا إليه بالعبادة وحده دون سواه. وإذا تأملت أحوال الناس وجدت تقصيرا في هذا الجانب، يقولون نعم هو الله وحده كما قال المشركون، الخالق هو الله، الرازق هو الله،
لكنهم في ممارسة العبادة وفي طلب المنافع ودفع المضار يتوجهون إلى غير الله. إذن ما الفائدة وأين الأثر؟ وما الأثر والفائدة أن تعلم أن التدبير والاختيار كله محض حق الله عز وجل، وأنت تتسخط وتجزع على قضائه وقدره وتدبيره وحكمته وعلمه واختياره لك في خاصة نفسك وفي أسرتك وفي المجتمع من حولك وفي البلاد والأوطان والأمم والعوالم كلها. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له يخلق كخلقه، ولا شريك له يختار كاختياره، ولا شريك له يدبر كتدبيره، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضاه، إنك جواد كريم. نسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن تهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن تحقن دماءهم، وأن تصلح أحوالهم، وأن تيسر لهم أمورهم، وأن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين، وأن توفق ولاة أمرنا إلى ما تحبه وترضاه، إنك جواد كريم. وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، نسألك اللهم أن تختار لنا الخير في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأموالنا وأولادنا، وأن توفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، إنك سبحانك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك للمسلمين صلاحا في أحوالهم، وحقنا لدمائهم، وتفريجا لكرباتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. إلحاقا لتتمة الفائدة في التأملات والوقفات على معنى قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، أن العبد يجب أن يسلم لله عز وجل في كل أمر من أموره، وكذا في الأمور الشرعية التي جاء بها الشرع المطهر. فبعض الناس قد يكون له وعنده من التردد والشك والارتياب وشيء من حظوظ النفس أمام شرع الله عز وجل، وهذا يجب أن ينتهي عنه المسلم، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله قال الله وقال رسوله في حكم شرعي فلا اختيار للناس. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم في سياق النهي وفي سياق أيضا النفي. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأيضا من هذا قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو منهج المسلم. ففي مجال العقيدة والتوحيد وفي مجال النبوة والرسالة واتباع السنة إذا استبانت لك السنة فسلم الأمر وطبق ونفذ واتبع في أمورك كلها. كذلك مثلا في أمور العبادات بعض الناس يتثاقل العبادات والصلوات الخمس أو الزكاة المفروضة أو صيام رمضان أو الحج. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كذلك في الحدود في القصاص في إقامة الحد على الزاني وعلى شارب الخمر وعلى السارق هذه حدود لا خيرة للناس فيها بل ينبغي أن ينفذوها كما جاءت بها الشريعة. المرأة المسلمة في حجابها وعفافها وحيائها وحشمتها يجب أن تسلم الأمر لله عز وجل ولا يكون في نفسها أي شيء على شرع الله سبحانه. وهكذا هو منهج المسلم الحق. ومن حق الإخوة علينا الحقيقة الإجابة على أسئلتهم لأن الحاضرين يريدون الفائدة ويستفيدون. ومن خلال ما يستفيدون من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم الحق أن يجلس لهم وأن يفادوا فيما طرحوا من أسئلة تفيدهم في أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول ما هو وجه البلاغة في قول الله تعالى يخلق ما يشاء بدلا من من يشاء.
عظيم. هذا فعلا لفتة يشكر السائل عليها. تفضل. ممتاز. الأصل دائما في الآيات وفي النصوص أخذها بعموم ألفاظها تؤخذ كأصول جوامع وقواعد. وربك يخلق ما يشاء ويختار جاءت في سياق العموم وما هنا للعاقل وغير العاقل لتفيد أن أحدا لا يستطيع ولا يخلق ولا يختار عاقلا أو غير عاقل وإنما الخيرة لله جل وعلا وحده. المراد هنا أن تكون الماء ماء نافية. وربك يخلق ما يشاء. الماء هنا طبعا هي ماء الموصولة لكنها للعاقل وغير العاقل لتشمل الجميع. فلا أحد عاقلا أو غير عاقل له الخيرة أو له الخلق والاختيار وإنما ذلك كله لله وإنما ذلك كله لله وحده. فالأصل العموم. ولا تنزل على أنه فقط المراد بسياق في الرد على المشركين لأن الله هنا أراد أن يذكر أصلا عاما لهؤلاء المشركين وغيرهم في كل أمر يختاره الله فالخيرة فيما اختاره الله تبارك وتعالى. وليس لأحد عاقلا أو غير عاقل أن يخلق أو يختار على اختيار الله تبارك وتعالى. هذا ملحظ جميل. شكرا.
وهذه سائلة تقول لديها قضاء صيام عدة أيام وتعاني من صداع الشقيقة وتتعب كثيرا عند الصيام، فماذا تصنع؟
الأصل أن على المسلم أن يصوم، فإن عجز عن الصيام لمرض كهذه السائلة فإنها تنتظر، إذا كان المرض مما يرجى برؤه فتنتظر حتى تشفى، وإذا كان مما لا يرجى برؤه أو مستمرا معها كما ذكرت في حالها فإنها تنتقل من الصيام إلى الإطعام. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالذي لا يستطيع لا يطيق الصيام لمرض أو كبر أو شيخ زمن أو هرم أو كبير في السن أو مريض، فإن الدين ولله الحمد والمنة مبني على اليسر ورفع الحرج، يكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل عن التصوير في مجالس العلم وكثرته.
التصوير إذا أريد به التوثيق للفائدة العلمية والاستفادة من الدروس ونشرها ونشر هذا الخير فهو على نية صاحبه، وصاحبه إن شاء الله مأجور إذا أراد النفع والخير وانتشار هذا العلم، سواء أكان في الحرمين الشريفين أم في غيرهما فلا بأس. أما إذا كان المراد للانشغال أو أمور أخرى غير الأمور الفوائد العلمية والعملية والدينية والأخروية فينبغي أن يترك. وما يذكر ويشاهد الحقيقة ويلاحظ اليوم، الناس يأتون للحرمين ويأتون في الزيارة وفي العمرة وفي الحج وفي أداء هذه المشاعر والشعائر، أتوا للعبادة، فينبغي عليهم أن ينشغلوا بالعبادة ولا ينشغلوا عنها، ينشغلوا بها بمعنى أن يفرغوا أنفسهم من العبادة في ذكر، في تلاوة، في قراءة للقرآن، في صلاة للنافلة، في حضور مجالس العلم. أما أن يأتي الإنسان فينشغل عن المهمة الأساس وهي الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المكان العظيم الذي يجب علينا أن نتأدب بآدابه وأن نعرف له قدره وأن نعرف الآداب الشرعية والحقوق المصطفوية في هذا المسجد المبارك، من خفض الصوت ومن أيضا الانشغال بالعبادة، فالعبادة والزيارة عبادة شرعية وأخلاق وقيم حضارية ونشر لأخلاق ومثل وشمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليس انشغالا بالتصوير أو بغيره، فليتنبه إلى هذا.
جزاكم الله خيرا. هل يمنع المؤمن رضاه باختيار الله تعالى لحاله أن يحاول تحسين حاله للأحسن، تحسين حاله للأحسن؟
نعم، قلنا إن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب. لا تقول والله أنا فقير وتخلد للنوم وتقول كتب الله لي الفقر، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويحتاط ويعمل ويطور نفسه، فيه الآن المهارات والتطوير والتدريب وتطوير الذات كما يسمونه وما إلى ذلك من الفرص التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يصل إلى ما يريد. وقد يكون قضاء الله وقدره أيضا مقرونا بفعلك هذه الأسباب، أنك متى ما إذا بذلت واجتهدت فالله سيعينك ويوفقك. نعم.
سائل أيضا يسأل عن العاملة المنزلية التي الغير مسلمة،
نعم،
عن دخولها المدينة مثلا وبقائها في الفندق، وهذا يحصل من كثير من الأسر التي يعني تأتي من خارج المدينة.
الإسلام نعمة الله عز وجل علينا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن ابتلي بأحد من الخدم الذين يأتي بهم فليحرص على أن يكونوا مسلمين، لأن الخدم لهم أيضا وجود في البيت واتصال بالأبناء وأيضا حديث معهم وتأثير على المنزل. فليحرص المسلم على أن يأتي بهؤلاء الذين من الله عليهم بالإسلام ليعينوه على أداء رسالته، ولا يبنوا ولا يهدموا ما قد بناه من تربية سليمة في بيته. وأيضا هي فرصة للدعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلتجتهد يا أخي لإسلام هذا العامل وهذه العاملة، فإن في هذا خيرا عظيما ولك أجر، خير لك من حمر النعم، وحمر النعم أنفسها وأعظمها، وأيضا خير لك في رواية أخرى من الدنيا وما فيها. واليوم الحمد لله والمنة مكاتب الدعوة، مكاتب الدعوة موجودة ووسائل الدعوة موجودة، هذا الكتاب المترجم وهذا أيضا الصوتيات المترجمة في بيان الإسلام وبيان محاسنه، فهي وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا ابتلي العبد فللحرمين الشريفين خصوصية، ينبغي على العبد المسلم أن يحرص على أن لا يأتي هؤلاء للحرمين الشريفين إلا بعد أن يشرفا بدخول الإسلام. والحدود معروفة كما هي في مكة وكما هي في المدينة، ويعني دعوة هؤلاء وتوجيههم، وإن كانت المدينة عند أهل العلم أخف من ما يتعلق بحرم مكة، ويستدلون على هذا بحديث ثمامة ابن أثال الذي كان مربوطا بسارية المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. فهي فرصة لأن يدعى هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى وبيان محاسنه.
في هذه الأيام أيام إجازة، ويقول هل من كلمة توجيهية للزوار والزائرات للمسجد النبوي؟
هذا سؤال جميل، نذكر أنفسنا به وبإخواننا الزائرين وأخواتنا الزائرات، فالذكرى تنفع المؤمنين. من نعم الله عز وجل علينا أننا نجد أن الحرمين الشريفين ولله الحمد والمنة يجدان إقبالا من المسلمين في مثل هذه الأيام ومواسم العمرة ومواسم الزيارة، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود التي تقدمها هذه الدولة التي خصها الله عز وجل بإعمار ورعاية وخدمة الحرمين الشريفين. وهذا أيضا من نعمة الأمن والأمان والخيرات والنعم والأرزاق التي حباها الله عز وجل بهذه البلاد المباركة، فنحمد الله تبارك وتعالى. لكن يجب على كل من أم هذا البيت وأتى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن يخلص النية لله، هذا مكان عبادة، يجب على المسلم أن تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى، يأتي لشرف زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليؤدي صلاة فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. هذه نعمة عظيمة، والمسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، أو أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. هذه نعم ينبغي على العباد أن يستشعروها وأن يتفرغوا للعبادة والزيارة التي من أجلها أتوا، فيعرفوا للحرمين الشريفين آدابهما وينصرفوا للعبادة، وليحذروا من الإيذاء، الإيذاء بالقول أو بالفعل، أذاء المسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نحن يجب أن نمثل الإسلام في قيمنا ومثلنا وعقيدتنا السمحة وأخلاقنا القويمة وشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم المصطفوية، ونحن نأتي إلى مسجده يجب أن نتخلق بأخلاقه، فقد قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم. فاللين والرحمة والرفق بإخوانك المسلمين من أهم ما ينبغي أن تنشغل به وأن تنتصف به، لأنك تمثل صورة مشرقة وأنموذجا مشرفا للمسلم الحق، وهو يعيش ويزور في هذه الرحاب المباركة ويزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الانشغال بالعبادة، الانشغال بالطاعة، السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير إيذاء ومن غير مزاحمة، تسلم عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان في المسجد، وهذا من التوفيق ومن فضل الله عز وجل لعباده، دون أن تزاحم إخوانك المسلمين أو أن توقع فيهم الأذى بأي لون من الألوان. كذلك ينبغي أن يحمد الله العبد على أن من الله عليه. هناك إخوة لكم من رجال الأمن حفظهم الله ووفقهم، الذين يبذلون جهودا كبيرة في أمن وسلامة الزائرين، وكذلك إخوان لكم في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي وكالة المسجد النبوي، ونحن في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم خصصوا وجندوا لخدمتكم، فانشغلوا أنتم بالعبادة وهم يؤمنون لكم الجو العبادي والروحي والمناخ التعبدي والبيئة الروحانية والعبادة، والعبادة الحقة باتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليحذر المسلم من كل ما يخالف العقيدة الصحيحة أو ما يخالف المنهج الحق أو ما يخالف السنة أو ما يكون من البدع والشركيات والمحدثات والمنكرات التي يفعلها بعض المسلمين على جهل منهم. فينبغي على المسلم أن يحسن الخلق والأدب وهو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا المسجد يجمعنا على توحيد الله وعلى الأخوة الإسلامية، لا مجال فيه للشعارات السياسية، ولا مجال فيه للفرقة، ولا الخلافات المذهبية، ولا الطائفية، ولا العنصرية، وإنما جميعا نحن في الحرمين الشريفين وفي هذه المساجد وفي بيوت الله وفي هذا الدين إخوة. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا يجوز أن تكون الخلافات المذهبية سببا للخلاف والنزاع بين المسلمين، والله عز وجل يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك ينبغي على الأخت المسلمة التي جاءت إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي وتدخل في بيوت الله أن تتزين بالآداب الشرعية من الحجاب والعفاف والاحتشام والحياء، وألا تتبرج بالزينة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فتأتي محتشمة محتجبة غير متطيبة ولا متزينة ولا متبرجة بزينة، لأنها أتت للعبادة، أتت للطاعة، أتت لتتقرب إلى الله عز وجل، لتزدلف إلى الجنان، والجنان لا يمكن أن نزدلف إليها بمعصية الرحمن. كذلك الإخوة الذين ابتلوا بكثرة التصوير عليهم أن ينشغلوا بالعبادة، وألا يكون المراد التصوير للذكرى أو التصوير لأي أمر من الأمور، فينبغي للعبد أن يتفرغ للعبادة وللزيارة. فالزيارة عبادة شرعية، توحيد لله، اتباع للسنة النبوية. أشكروا الله واحمدوا أنتم في نعم عظيمة في الحرمين الشريفين، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. خص الله الحرمين الشريفين بولاية مسلمة راشدة تعنى بالحرمين الشريفين وبسط أمنهما، فجزاهم الله خيرا ووفق رجال أمننا الذين يحرصون كل الحرص على نشر الأمن والحفاظ عليه في رحاب الحرمين الشريفين وفي رحاب جميع هذه البلاد، لأن هذه البلاد قبلة المسلمين جميعا. هل فيه مسلم لا يمكن أن يحب مكة أو المدينة
أو الكعبة المشرفة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قبلة للمسلمين جميعا، وكل المسلمين يرون في هذه البلاد قبلة لهم، وأمن هذه البلاد أمن لجميع بلاد المسلمين. فعلينا أن نتعاون مع العاملين في شؤون الحرمين الشريفين ومع رجال الأمن في استتباب الأمن والسلامة ومراعاة الآداب في الحرمين الشريفين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.